بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عليكم السلام ورحمة الله. هناك معادلات تتحكم على سنن الله في أرضه. الله تبارك وتعالى جعل في سننه في الأرض بعض المعادلات التي نطق بها القرآن الكريم، ولعل من أهم هذه المعادلات معادلة نصر الإنسان لله ونصر الله تبارك وتعالى للإنسان. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بما أنه يمر علينا هذه الأيام مناسبتان عظيمتان، وهما مناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران على يد الإمام الخميني العظيم وبسواعد الشباب المؤمنين من الشعب الإيراني في ذاك العهد، ومناسبة أربعينية الشهيدين العظيمين في العراق، وهما الشهيد أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليه، والشهيد قاسم السليماني رضوان الله تعالى عليه. فرأيت بأنه لا ينبغي ترك هاتين المناسبتين في هذا اليوم، لا بد من الحديث عن هاتين المناسبتين. عندما تعيش الأمة، هموم رسالية لنصرة رسالة الله تبارك وتعالى، ويهتمون بنصر الله تبارك وتعالى بنصر رسالته، لا شك وأن هذا يؤدي إلى نصرة الله تبارك وتعالى لهم. وبعكس ذلك، إذا تخاذلت الأمة لا سمح الله عن نصر رسالة الله تبارك وتعالى، فلا سمح الله الله تبارك وتعالى أيضا يخذلهم. ففي هذه المعادلة المطروحة في القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي آية أخرى هم نوع من المعادلة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني نوع من المعادلة والتساوي بين عدم بل تغيير الإنسان لنفسه داخليا، وعدم تغيير الله تبارك وتعالى لأوضاعهم الخارجية. لو أن الأمة مهتمت بتغيير نفسها، الله تبارك وتعالى هم أيضا لا يهتم بتغيير شؤونهم وأمورهم. فلا بد للإنسان أن يغير نفسه حتى الله تبارك وتعالى يغير شؤونه نحو الأحسن ونحو الخير. فهاتان معادلتان، معادلة مطروحة في آية بلي لا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والمعادلة الثانية هي المعادلة المطروحة في آية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن نجد بالإضافة إلى ما نقرأه في التاريخ منذ صدر الشريعة الإسلامية وإلى يومنا هذا، نحن نجد في المقطع الذي عشناه في حياتنا، هذا المقطع الذي عشناه في حياتنا، وجدنا في هذا المقطع التاريخي صدق هاتين المعادلتين، حيث أن الشعب الإيراني تحت قيادة مرجع من المراجع وهو الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، اهتموا بنصر الإسلام وإسقاط الطاغية شاهنشاه إيران محمد رضا بهلوي الخبيث المقبور، والله تبارك وتعالى من ناحية نصرهم، من ناحية أن هذا التغيير أوجب أن الله يغير أوضاعهم. فإن طبقت كلتا المعادلتين في إيران وفي مثل هذا اليوم 22 بهمن حسب التاريخ الإيراني حسب الحساب الإيراني، انتصرت الثورة في إيران بتمام أبعادها، حيث تساقطت جميع القوى المسلحة من القوى الجوية والبرية والبحرية، تساقطت بين يدي الإمام الخميني في مثل هذا اليوم، وأعلن الانتصار للجمهورية الإسلامية على يد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وفي مثل مساء هذا اليوم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في النجف جاء إلى مجلس درسه في مسجد الطوس، درس الصباح كان، درس الليل كان في مسجد الجواهري بذيك الأيام، عدة مكانات تحول، ففي ذيك الأيام كان الدرس في مسجد الجواهري اللي الآن جدد وبناء، ذاك الحين كان البناء القديم مالت مسجد الجواهري. جاء إلى مجلس الدرس، مجلس درس الأصول مالته كان بالليل، درس الفقه كان صبح مثلنا هسه الأيام، فكان بعد صلاة المغرب يحضر درس الأصول، كان ذيك الأيام مسجد الجواهري. فحول الدرس إلى محاضرة، في هذه المحاضرة اللي صرح بأنه الله تبارك وتعالى حقق حلم الأنبياء في إيران، وأنه حصل الانتصار في إيران وتساقطت جميع القوى المسلحة بين يدي مرجع من مراجع الدين، و حول الدرس إلى محاضرة وقال بأنه بهذه المناسبة نعطل الدرس في هذه الليلة، وأنا كنت حاضر في هذا المجلس في مسجد الجواهري. فهذه الثورة التي انتصرت على يد الإمام الخميني وبسواعد المؤمنين في إيران، يعني تجسد صحة وصدق هاتين المعادلتين، هم معادلة إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهم عادلة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هؤلاء غيروا ما بأنفسهم، الله تبارك وتعالى وجدهم مستحقين للتغيير فحقق لهم النصر في إيران. وبالنسبة إلى الشهيدين العظيمين، الشهيد حاج قاسم سليماني والشهيد حاج أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليهما، هما بالذات عاشا هموم الرسالة وأخلصا نيتهما لله تبارك وتعالى، ولكن المفروض بالأمة بالقواعد الشعبية العامة أن تنصر الله حتى يأتيهم النصر، أن يغيروا من أنفسهم حتى الله تبارك وتعالى يغير شؤونهم. وقد تكون بعض القادة، قد يكون بعض القادة، بعض من يهتم بتغيير الناس حتى الله تبارك وتعالى يغيرهم، يردون ممن يردون أن يهيئون الناس لنصرة الله، لنصرهم لله، ويهيئون الناس لتغيير أنفسهم، يستعدون للتضحية في هذا السبيل كالإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. خب الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لم ينتصر انتصارا ظاهريا، لم ينتصر انتصارا عسكريا، وإنما عرض نفسه وأهل بيته للشهادة وللتضحية في سبيل الله تبارك وتعالى حتى يأثر على الأمة، حتى يحرك ضمائر الأمة. وبالفعل نجد بأنه تضحية القائدين العظيمين حاج قاسم وحاج أبو مهدي تضحية تشبه تضحية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في كربلاء، بل هما عرضا أنفسهما للشهادة وللتضحية لتوعية الناس حتى يهيئون الجو المناسب لتغيير الناس. وبالفعل أثر أثرا عظيما، وسيؤثر إن شاء الله في المستقبل بالتدريج، هذا الأثر سيزداد إن شاء الله ويزداد إلى أن الله تبارك وتعالى إن شاء الله يجعل الشعب العراقي بل مهيئا ومستحقا وجديرا بالنصر إن شاء الله بإقامة دولة إسلامية صحيحة وحقيقية. وإلا لو بقينا على ما نحن عليه، لو بقي الشعب العراقي على ما هم عليه من عدم الاهتمام بالدين، عدم الاهتمام بالرسالة الإسلامية، عدم الاهتمام بتغيير أنفسهم داخليا، عدم الاهتمام بنصر الله، بنصرهم لله ولرسالة الله تبارك وتعالى، لو بقوا بهذا النحو فسوف لا يستحقون النصر الإلهي ولا يستحقون التغيير الإلهي. فهذان القائدان عرضا أنفسهما للشهادة لهذا السبب، لكي يوعي الأمة بدمهم، بدمهما. وأستاذنا الشهيد أيضا عرض نفسه للشهادة حتى يغير الأمة، وبالفعل هذا التغيير بالتدريج يظهر، لعله مو دفعة، لعله مو في مدة قريبة. أنا أعتقد يمكن مرة قلت لكم أنا أعتقد بأن عظمة المرجعية في يومنا هذا وانشداد الناس إلى المرجعية في يومنا هذا والكيان العظيم الذي حصلت عليه المرجعية في يومنا هذا ليس بسبب شخص المرجع وإنما بسبب تضحية المراجع السابقين، تضحية استشهاد الشهيدين الصدرين أدى إلى أن الناس انشدوا إلى المرجعية. المرجعية كيان مستمر، ذاك الحين تجسدت المرجعية بمراجع ذاك العصر، والآن تجسدت المرجعية بالمراجع الموجودين في يومنا هذا الله يحفظهم. المرجعية خط امتداد، الناس عندما عرفوا مظلومية مراجع الدين، عندما الناس عرفوا بأن المرجع مستعد أن يضحي بدمه في سبيل الله، عندما عرف الناس بأن المرجعية بل مستعدة للتضحية بالدم الطاهر في سبيل رفع راية الإسلام، الناس إذا عرفوا هذه الأمور ينشدون إلى المرجعية. وبالفعل بعد استشهاد الشهيدين الصدرين الناس انشدوا إلى المرجعية أكثر من قبل بكثير وكثير. هذا الانشداد الذي حصل بين الناس وبين المرجعية ببركة هؤلاء الشهداء السابقين، ببركة شهادة الشهيد الصدر الأول، وببركة شهادة الشهيد الصدر الثاني. فدماء الشهيدين الصدرين بل عملت وصارت تفور و إلى أن بلغت إلى هذا الحد الذي نجد بأنه بكلمة واحدة من المرجعية آلاف بل لعله مليون مليونين قاموا للاستعداد للمشاركة في الحرب بل مع داعش في العراق. هذه أنا أعتبرها من بركات دماء الشهيدين الصدرين الذين استشهدوا في طريق الإسلام وفي طريق رسالة الإسلام. أستاذنا الشهيد ينقل عنه كان يقول بأنه العراق يحتاج إلى دم كدمي، هو كان يقول أنه لأن العراق بل العراق ابتلى بمرض مشابه للمرض الذي ابتلت به الأمة في زمان الإمام الحسين. أستاذنا الشهيد إلى محاضرة في الفرق بين زمان الإمام الحسين وزمان الإمام الحسن، ولماذا الإمام الحسن صالح معاوية ولكن الإمام الحسين قام بثورة عرض نفسه للاستشهاد. فيقول بأنه في زمان الإمام الحسن الناس كانوا مبتلين بمرض الشك والجهل وعدم معرفة الحقائق وعدم معرفة أنه ياخط على حق ويا خط على باطل، ما كانوا يعرفون. ولهذا الإمام الحسن في ظرف مرض الشك اضطر على أن يصالح معاوية حتى يجي معاوية يقول بأنه إنما حاربتكم لكي أتأمر عليكم. والشروط تحت الشروط الذي حصل بين الإمام الحسن ومعاوية تحت قدمي هاتين، فكشف نفسه ببركة صلح الإمام الحسن. إن كشف زيف خط بني أمية وإن كشف بني ظلمهم وطغيانهم ومرض الشك زال. في زمن الإمام الحسين ابتلت الأمة بمرض الانهيار ويعلمون الحق ولكن مع ذلك ما عندهم بل إرادة قوية للنهضة للقيام، انهيار نفسي صاير عندهم. هذا المرض الثاني يحتاج لدم لكي يحرك الضمائر، لكي يحرك الأمة. وبالفعل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بل عرض نفسه للشهادة لتحريك الأمة، لتحريك ضمائر الأمة. أستاذنا الشهيد كان يقول حسب ما ينقل عنه أن العراق قد ابتلت بمرض كالمرض الذي في زمن الإمام الحسين، يعرفون الحق ولكن ضمائرهم ميتة، فيحتاجون إلى دم يحركهم. وكان يقول حسب ما ينقل عنه أنه ماكو دم يحركهم إلا دمي أنا. وبالفعل عرض نفسه للشهادة. وهذا التحريك قد يكون على مدى طويل يأثر، قد يكون على مدى قصير يأثر، تأثير قد يكون تدريجي وقد يكون على أعظم المراحل. ولربما هم الله تبارك وتعالى مقدر على أن تكون هذه مقدمات كلها لتهيئة الجو المناسب لظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقد يكون هذه المقدمات كلها تساهم في تهيئة الجو المناسب لظهور الإمام. الله تبارك وتعالى يجعلنا من أعوانه وأنصاره. فالمهم أن القادة قد يجدون الجو المناسب بين القواعد الشعبية فشكل يعملون، وقد يجدون عدم وجود جو مناسب للقواعد الشعبية فشكل آخر يعملون. فالإمام الخميني شعر بالجو المناسب في إيران في القواعد الشعبية، فقادهم بنحو أدى إلى انتصار الثورة في إيران. وفي العراق بما أنه القواعد الشعبية ما كانت مهيئة بذاك النحو، فالشهيدان السليماني والمهندس عرضا أنفسهما للشهادة حتى بدمهما يؤثران في الشعب، والشعب يشعرون بأنه لا بد من التضحية في سبيل الرسالة الإسلامية. فالشهيد الصار رضوان الله تعالى عليه كان يؤيد الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية على يد الإمام الخميني بشكل بمستوى عالي جدا، وكان يعتقد بأنه المرجعية ليست شخص بعنوانه الشخصي، وإنما المرجعية خط ورسالة. ولهذا في أوساط طلابه، الله يرحم من مضى منهم، الله يحفظ من بقي منهم، في أوساط طلاب أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه الذين كانوا يهتمون بدعم مرجعية الشهيد الصدر حتى يصبح الشهيد الصدر مرجعا أعلى، مثلا بعد السيد الحكيم بعد السيد الخوئي كانوا يأملون أن يصبح هو المرجع الأعلى. طبعا تعرفون بأنه حسب الوضع العام أستاذنا الشهيد صار مرجع، لكن مرجع أعلى ما صار، لأن في زمن السيد الحكيم السيد الحكيم كان موجود، في زمن السيد الخوية السيد الخوية هو كان المرجع الأعلى، الشهيد صار كان من المراجع بالدرجة الثانية، مرجع أعلى ما صار، ما بلغ يعني حسب الوضع. من حيث الأعلمية شيء آخر، راح نعتقد بأنه أعلم من أستاذه بكثير، ولكن من حيث الوضع الاجتماعي ما صار مرجع تقليد أعلى للأمة وللشعب وللقواعد العامة، ما صار بذا مرجع أعلى. فطلابه كانوا يهتمون بالتخطيط لكي يحولون مرجعية الشهيد صار إلى مرجعية أعلى بالمستقبل. فكان المصطلح بيناتهم المرجعية الصالحة أو المرجعية الرشيدة تتمثل بأستاذنا الشهيد بأستاذهم الشهيد الصالح رضوان الله تعالى عليه في حياته. من كانوا يقولون المرجعية الصالحة يقصدون إله، المرجعية الرشيدة يقصدون إله. أستاذنا الشهيد في الرسالة التي أرسلها إلى طلابه في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية بقليل يصرح بأن المرجعية الصالحة ليس شخصا، المرجعية الصالحة خط. ما دام هذه المرجعية الصالحة عمل عملها وهذه المرجعية بل انتصرت في إيران، صيروا هي المرجعية الصالحة. المرجعية الصالحة بعد تقولون أنا يقصد هذا المعنى، تقولون محمد باقر الصدر مرجعية صالحة، الآن صار الإمام الخميني هو المرجعية الصالحة. هالنكات كثيرين ما يعرفوها، أنا أعرف خلفيات عبارات الواردة، أنا هاي الرسالة جبتها حتى أقرأ لكم إياها، قد ما أدري قد ما قارينها بدقة، حتما قارينها بس ما لعله ما قارينها بدقة. هاي الرسالة أرسلها إلى سماحة السيد الحاري خطابا لكل طلابه الذين كانوا مهاجرين إلى إيران، جملة من طلابه كانوا مهاجرين إلى إيران، فمخاطبا لطلابه الذين كانوا قد هاجروا إلى إيران بعث هذه الرسالة: أولادي وأعزائي حفظكم الله بعينه التي لا تنام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أكتب إليكم. هذا بعد انتصار الجمهورية الإسلامية بقليل، لعله بأشهر بعث هذه الرسالة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أكتب إليكم في هذه اللحظات العظيمة التي حقق فيها الإسلام نصرا حاسما وفريدا في تاريخنا الحديث على يد الشعب الإيراني المسلم وبقيادة الإمام الخميني دام ظله. معبر عن السيد الخميني بالإمام في ذاك العهد، استوى الناس يعبرون عن السيد الخميني بإمام، إمام الخميني كان هذا المصطلح الإمام استوى، فالشهيد صار اهتم بتأييد هذا التعبير للإمام الخميني: وبقيادة الإمام الخميني دام ظله وتعاضد سائر القوى الخيرة والعلماء الأعلام، وإذا بالحلم يصبح حقيقة، وإذا بالأمل يتحقق، وإذا بالأفكار تنطلق بركانا على الظالمين لتجسد وتقيم دولة الحق والإسلام على الأرض، وإذا بالإسلام الذي حبسه الظالمون والمستعمرون في قمقم يكسر القمقم بسواعد إيرانية فتية لا ترهب الموت، ولم يثنع عزيمتها إرهاب الطواغيت، ثم ينطلق من القمقم ليزلزل الأرض تحت أقدام كل الظالمين، ويبعث في نفوس المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها روحا جديدة وأملا جديدا. إن الواجب على كل واحد منكم وعلى كل يخاطب الطلاب الذين كانوا في إيران كانوا مهاجرين إلى إيران، إن الواجب على كل واحد منكم وعلى كل فرد قدر له حظه السعيد أن يعيش في كنف هذه التجربة الإسلامية، يقصد التجربة الإسلامية الثورة الإسلامية في إيران، بداية تجربة الثورة الإسلامية في إيران، فيعبر عنها بالتجربة. أن بني قدر له حظه السعيد، وعلى كل فرد قدر له حظه السعيد أن يعيش في كنف هذه التجربة الإسلامية الرائدة. ماذا على كل واحد منكم وعلى كل فرد قدر له كذا؟ أن يبذل كل طاقاته وكل ما لديه من إمكانات وخدمات ويضع ذلك كله في خدمة هذه التجربة، فلا توقف في البذل والبناء يشاد لأجل الإسلام، ولا حد للبذل والقضية ترتفع رايتها بقوة الإسلام، وعملية البناء الجديد بحاجة إلى طاقات كل فرد مهما كانت ضئيلة، ويجب أن يكون واضحا. طبعا هاي الرسالة هي التي تتضمن الكلمة المعروفة عن أستاذنا الشهيد زوبو في الإمام الخميني بقدر ما ذاب كما ذاب هو في الإسلام، الجملة المعروفة اللي سوى لافتات وكذا بهالصورة يكتبون زوبو في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام، بينما العبارة الأصلية هذه يعني هاي الجملة مضمون يعني، وإلا العبارة شكل آخر. الآن أقرأ لكم إياها. يقول: ويجب أن يكون واضحا أيضا أن مرجعية السيد الخميني التي جسدت آمال الإسلام في إيران اليوم لا بد من الالتفاف حولها والإخلاص لها وحماية مصالحها والذوبان في وجودها العظيم. هذا الذوبو متخذ من هذه العبارة، والذوبان في وجودها العظيم بقدر ذوبانها في هدفها العظيم. هاي 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 جملة تعبير بقدره أدق ويعني ألطف من جملة كما هو. يقول بقدر ما ذاب هو في الإسلام، هذه المرجعية ذابت في الإسلام، أنتم ذوبوا بهذه المرجعية. والذوبان في وجودها يعني وجود مرجعية الإمام الخميني بقدر ذوبانها في هدفها العظيم، وليست المرجعية الصالحة شخصا. هاي إشارة إلى ما قلت بأن يعني يقصد أنه مو أنا إلا أصير مرجعية صالحة، لأن تعبير مرجعية صالحة كانوا يعبرون عن شهيد الصدر، وعندهم أمل أن شهيد الصدر يصير هو المرجع الصالح، هو المرجعية الصالحة، هو المرجعية الرشيدة. يقول لا، الآن ما دام تحققت المرجعية الصالحة على يد الإمام الخميني بعد ذوبوا المرجعية الصالحة اللي انتصرت تحققت. فيقول وليست المرجعية الصالحة شخصا، يعني شخصي أنا يقصد، ليست المرجعية الصالحة شخصا، وإنما هي هدف وطريق، وكل مرجعية حققت ذلك الهدف والطريق فهي المرجعية الصالحة، وكل مرجعية حققت ذلك الهدف والطريق فهي المرجعية الصالحة التي يجب العمل لها بكل إخلاص. والميدان المرجعي أو الساحة المرجعية في إيران يجب الابتعاد بها عن أي شيء من شأنه أن يضعف أو لا يساهم في الحفاظ على المرجعية الرشيدة القائدة. ايش يقصد؟ يقصد أنه إذا أنتم تظلون تدافعون عن مرجعيتي، هذا يسبب تضعيف لمرجعية الإمام الخميني هناك. أنتم بعد تركوني تسموني مرجع. يقصد بها بهذه العبارة. يقول والميدان المرجعي أو الساحة المرجعية في إيران يجب الابتعاد بها عن أي شيء من شأنه أن يضعف أو لا يساهم في الحفاظ على المرجعية الرشيدة القائدة. أخذ الله بيدكم وأقر عيونكم بفرحة النصر وحفظكم سندا وذخرا. والسلام عليكم يا أحبتي ورحمة الله وبركاته. التوقيع أبوكم. بس كلمة أبوكم توقيع على في نهاية في ذيل هذه الرسالة. هاي رسالة من أهم ما صدر من أستاذنا الشهيد في تأييد عن الجمهورية الإسلامية. عند تأييد عن الجمهورية الإسلامية قبل انتصارها، أيام اللي إمام الخميني كان في باريس وهواي أكو، لكن أنا اختارت هذه جدا مهم. على كل حال هذا موقف أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه إزاء الجمهورية الإسلامية في إيران. والحمد لله الله تبارك وتعالى أنعم على الشعب الإيراني بل على كل الشعوب المسلمة في الحقيقة قائدا بعد الإمام الخميني كالإمام الخامنئي حفظه الله ورعاه، وهذا هم أيضا دليل على نصر الله تبارك وتعالى لهذه الجمهورية الإسلامية. وإحنا بعد علمنا ومعرفتنا بهذه الأهمية لخط الجمهورية الإسلامية وب الاهتمام الذي كان يهتم أستاذنا الشهيد بالجمهورية الإسلامية، ما أعرف إحنا قاصرين مقصرين في استمرار على هذا الخط وتأييد الجمهورية الإسلامية على هذا المستوى. من واجبنا أنه في محال كل واحد منا لابد عندكم مجال العمل للإسلام، مجال التبليغ، مجال المنبر، مجال إرشاد الناس. المفروض أن نوعي الناس على أن يستمروا على خط أستاذنا الشهيد في تأييد الجمهورية الإسلامية. لماذا نجد بأنه كثيرين من الشعب العراقي حتى الذين هم جيدين نسبة نوعا ما قد ما يهتمون بالجمهورية الإسلامية، وقد يعارضوا الجمهورية الإسلامية، وقد يسمون بعض الخدمات التي تخدمها الجمهورية الإسلامية في العراق يسموها تدخل في شؤون العراق. ليش إيران تتدخل في شؤون العراق؟ مع الأسف هذا النفس نفس غير بلي صحيح وغير منصف وباطل، والمفروض بأمثالنا أن نصحح هذا النفس ونفهم الناس بأن الجمهورية الإسلامية حققت كثير من الخدمات والناصر للعراق للشعب العراقي. قاسم سليماني استطاع أن يصح مسار الحشد الشعبي للانتصار على داعش. ولولا خدمات قاسم سليماني ما كان يمكن للحشد الشعبي أن ينتصر على داعش. انتصار الحشد الشعبي على داعش كان ببركة قاسم سليماني، ومع ذلك هذا يسموه أنه هذا ليش يتدخل في شؤون العراق وليش كذا وليش كذا وليش كذا. وبعض الأوساط من أوساط الجهلة أو من أوساط الذين هم بلي عملاء للأعداء صاروا يحرقون صورة قاسم سليماني وأمثال ذلك. هذا مؤسف جدا، وهذا مسؤوليتنا. المفروض أن نوعي كل واحد المحيط الذي يعيش به، المفروض نهتم بتوعية الناس في هذه الأمور. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للاستمرار على هذا الخط، والحمد لله رب العالمين.